الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الصيغة الثالثة للركن الرابع تواجه الصعوبة في جريان الاستصحاب في شرائط المتعلق، أو قل في قيود الواجب، من قبيل استصحاب الطهارة لتصحيح الصلاة، وذلك باعتبار أن الصيغة الثالثة لهذا الركن تقول بأنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، والقيد المأخوذ في الواجب لا في الوجوب، مثل الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة، باعتبار أنه تعلق الوجوب بمن؟ تعلق الوجوب بالصلاة المقيدة بالطهارة، فالطهارة قيد للواجب لا للوجوب. مثل هذا ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، بل هو قيد دخيل في متعلق الحكم الشرعي، يعني في الواجب لا في الوجوب. الحكم الشرعي هو الوجوب، ليس الحكم الشرعي هو الصلاة، بل وجوب الصلاة. أما الصلاة الواجبة فهي متعلق الحكم الشرعي، ليس هو الحكم الشرعي بل هو متعلق الحكم الشرعي. والطهارة دخيلة في الصلاة الواجبة لا في وجوب الصلاة. إذا كان المستصحاب قيدا من القيود الدخيلة في الواجب، يعني في متعلق الوجوب، فليس هذا المستصحب لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي. حاولوا الإجابة على هذا الإشكال بما ذكرناه بالأمس من أن هذا الشرط إذا كان متوفرا، هذا القيد إذا كان متوفرا، فقد حصل الامتثال، والامتثال موضوع لسقوط الأمر، لسقوط الوجوب. إذن هذا الاستصحاب يحقق لنا موضوع عدم الحكم. قلنا أن هذا الجواب يتوقف على أمرين: أولا أن يقصد بموضوع الحكم أعم من موضوع عدم الحكم، لأن هذا صار موضوع عدم الحكم ما صار موضوع الحكم، هذا أولا. وثانيا أنه لا بد وأن نقبل بمقالة المشهور من أن الامتثال بل يؤخذ في موضوع عدم الحكم، كما أن عدم الامتثال مأخوذ في موضوع ثبوت الحكم. وبعبارة أخرى أن الامتثال يسقط الحكم، لا يسقط فاعلية الحكم، بل يسقط الحكم حقا، يسقط فعلية الحكم حتى يكون مأخوذا في موضوع عدم الحكم. بل الامتثال إنما يكون موضوعا لعدم الحكم فيما إذا كان يسقط الحكم، بينما على نظريتنا الامتثال لا يسقط الحكم، وإنما يسقط فاعلية الحكم، يعني يسقط محركية الحكم، لا يسقط الحكم، الحكم ثابت وإلى الأبد حتى بعد الامتثال، هذا الحكم لا يسقط، هذا الحكم ثابت وإلى الأبد، غاية الأمر فاعليته محركيته تزول. إذن فالامتثال ليس مأخوذا في موضوع عدم الحكم، أو لا يحقق عدم الحكم، لا يحقق سقوط الحكم. إذن فهذا الجواب مبني على هذين الأمرين، وكلاهما محل نقاش. ولهذا لا بد وأن نفحص عن جواب آخر لهذا الإشكال، لمشكلة أنه بناء على هذه الصياغة للركن الرابع كيف نستطيع أن نجري الاستصحاب في مثل الطهارة لتصحيح الصلاة يعني في قيود الواجب. كيف نستطيع أن نجري الاستصحاب في قيود الواجب أو في شرائط الدخيلة في متعلق الحكم بتعبير آخر؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن أفضل حل لهذه المشكلة أن ننكر هذه الصيغة الثالثة أصلا من أساسها. نقول بأن هذه الصياغة الثالثة للركن الرابع غير صحيحة، فنرجع إلى الصياغة السابقة. كيف؟ لما نقول ببطلان هذه الصيغة الثالثة؟ يقول لأن الدليل على هذه الصياغة الثالثة أحد أمرين، وكلا الدليلين غير تامين. ما هما الدليلان المطروحان لإثبات هذه الصياغة الثالثة؟ الدليل الأول المطروح لإثبات هذه الصياغة الثالثة أنه لو لم يكن المستصحب حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي إذن فهو أجنبي عن الشارع ولا معنى للتعبد به، إذن فلا معنى للتعبد الاستصحابي لجريان الاستصحاب فيه تعبدا. أليس الاستصحاب حكم تعبدي، حكم ظاهري يعبدنا الشارع ببقاء ما كان؟ هذا تعبد شرعي. هذا التعبد إنما يعقل فيما إذا كان هذا الشيء الذي يعبدنا ببقائه إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي حتى يمكن التعبد به، وإلا لو لم يكن لا موضوعا شرعيا لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي إذن فهو أمر تكويني خارج عن إطار عمل الشارع بما هو شارع، كما إذا يعبدنا الشارع بأن هذا الكتاب موجود أو غير موجود، أن هذا الكتاب فلان رجع من السفر أو لم يرجع من السفر. التعبد بمثل هذه الأمور خارج عن إطار عمل الشارع بما هو شارع، ما له معنى أن الشارع يعبدنا بذلك، لا معنى له. إذن فلا بد أن يكون المستصحب في داخلا في حيطة تصرف الشارع بما هو شارع حتى يمكن التعبد به، فعليه لا بد أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي حتى يمكن للشارع أن يعبدنا به. هذا هو الدليل الأول لإثبات هذه الصياغة، وهذا الدليل يرد عليه أنه يكفي لصحة التعبد الشارع بشيئين أن يكون صالحا للتنجيز والتعذير بشيء بنحو من الأنحاء، بأي نحو من الأنحاء حتى بالواسطة إذا كان صالحا للتنجيز والتعذير كفى لإمكان التعبد به، بأن يكون حكما شرعيا أو أن يكون موضوعا لحكم شرعي، لأنه إذا ثبت الموضوع تنجز حكمه فإذا صالحا للتنجيز، أو أن يكون هذا الذي يعبدنا به الشارع هو عدم حكم شرعي فيؤدي إلى التعذير، أو أن يكون هذا الذي يعبدنا به الشارع دخيلا في متعلق الحكم بحيث يكون دخيلا في الامتثال، لأن الامتثال يحصل بشنو؟ بالإتيان بالمتعلق. الامتثال إنما يحصل بالإتيان بمتعلق الحكم، فإذا كان الشيء دخيلا في الامتثال دخيلا في متعلق الحكم إذن فهو دخيلا في الامتثال، وعليه فإذا عبدنا به الشارع يعني عبدنا بأنك قد امتثلت فيكون معذرا، أو إذا عبدنا بعدم تحقق ذلك الشيء يعني عبدنا بأنك لم تمتثل إذن يبقى التنجيز يكون منجزا. إذن فليس من الضروري لتصحيح التعبد بشيئين أن يكون ذلك الشيء حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي فحسب، بل يكفي بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى أنه يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن نقول أو أن يكون عدم حكم شرعي أو يكون دخيلا في الامتثال، أن يكون يعني من شرائط المتعلق وبالتالي يكون دخيلا في الامتثال، فهذا أيضا يحقق التنجيز والتعذير فيبرر التعبد به. وعليه فلا يختص التعبد فقط بصورة ما إذا كان المتعبد به حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. إذن فهذا الدليل الأول على هذه الصياغة باطل. الدليل الثاني، تحبون نطبق تدريجا على العبارة، هذا الدليل الأول نطبقه، يقول: والأولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة، إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين، وكلاهما باطلان، كلا الأمرين باطلان. الأول، الدليل الأول الذي ذكر لإثبات هذه الصياغة الثالثة، أن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع، يعني خارج عن حيطة تصرف الشارع بما هو شارع، أجنبي عن الشارع، فلا معنى للتعبد به شرعا. والجواب عن ذلك، والجواب عن ذلك أن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه أو ينتهى فيه إلى التنجيز والتعذير. التعبد الشرعي معقول في كل مورد، بل ينتهي الأمر في ذلك المورد إلى التنجيز والتعذير، حتى وإن لم يكن هو هذا الشيء المتعبد به حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. أن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهى فيه إلى التنجيز والتعذير، وهذا لا يختص بما ذكر، يعني لا يختص بالحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي، لا يختص بهذين الأمرين فحسب. فإن التعبد بوقوع الامتثال أو عدمه، كما إذا كان المستصحاب هو شرط من شرائط متعلق التكليف، فإنه دخيل في الامتثال حينئذ. إذا استصحبنا وجوده يعني حصل الامتثال، إذا استصحبنا عدمه يعني لم يحصل الامتثال. إذن فالتعبد سيكون تعبدا بوقوع الامتثال أو التعبد بعدم وقوع الامتثال، وهذا أيضا يترتب عليه تنجيز أو تعذير. فإن التعبد بوقوع الامتثال أو عدمه ينتهي إلى ذلك أيضا، يعني ينتهي إلى التنجيز والتعذير أيضا. الدليل الثاني، الدليل الثاني الذي يمكن طرحه لإثبات هذه الصيغة الثالثة، أن يقال بأن المستفاد من دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل للحكم السابق المتيقن، جعل الحكم المماثل للحالة السابقة، غاية الأمر يجعل حكما مماثلا لذاك ظاهرا، جعلا ظاهريا، يجعل حكما ظاهريا على طبق الحالة السابقة المتيقنة. ولعله الاخوند صاحب الكفايه يرى هذا الراي، ان المستفاد من ادله الاستصحاب جعل الحكم المماثل، نظريه جعل الحكم المماثل يطبقها على الاستصحاب. اننا نستفيد من قوله لا تنقض اليقين بالشك، يعني ان الشارع تبارك وتعالى يريد ان يجعل لنا حكما مماثلا، يجعل لنا طبعا على مستوى الحكم الظاهري، يجعل لنا حكما ظاهريا مماثلا للحكم الواقعي السابق المتيقن. خب، إن صح أن هذا هو المستفاد من أدلة الاستصحاب، إذن جعل الحكم المماثل إنما يمكن فيما إذا كان المستصحب حكما أو يترتب عليه حكم، حتى يجعل الشارع حكما مماثلا لذلك لا بد من وجود حكم في البين، إما أن يكون المستصحب هو الحكم أو يكون موضوعا لحكم، حتى يقال بأن المستفاد من الاستصحاب جعل حكما مماثلا لذلك الحكم. أما إذا لم يكن المستصحاب لا هو حكما ولا موضوعا لحكم، إذن ما معنى جعل الحكم المماثل؟ جعل حكم مماثل لأي حكم؟ حكم ماكو، لأنه ليس حكما، لأن المستصحاب ليس هو حكما ولا موضوعا لحكم، إذن يجعل الشارع حكما مماثلا لمن؟ فبناء على هذه النظرية لا بد وأن يكون المستصحاب إما بلي حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. هذا هو الدليل الثاني لهذه الصياغة، لصياغة كون المستصحاب لا بد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. والجواب عن هذا الدليل انتهى هذا المبنى، نفي هذا المبنى أنه لا داعي لاستظهار هذا المعنى من دليل الاستصحاب. نحن لا نستظهر من دليل الاستصحاب أنه يقصد جعل الحكم المماثل، حتى نقول بأنه جعل حكما مماثلا لأي حكم، وإنما المستفاد من دليل الاستصحاب هو إما النهي عن النقض العملي كما قيل، النهي عن النقض العملي لليقين بالشك، أو النهي الإرشادي عن النقض الحقيقي كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك، أنه لا بد من بذل عناية لأن النقض الحقيقي لا يمكن النهي عنه، لا يمكن أن يكون النهي نهيا حقيقيا عن نقض حقيقي لأنه قد انتقض اليقين، قد انتقض اليقين بالشك حقيقة. فإذا لا يمكن أن يكون النهي نهيا حقيقيا عن نقض حقيقيا، فلا بد من بذل عناية، إما نبذل العناية في تفسير النقض بأن نقول بأن المقصود بالنقض ليس نقضا حقيقيا بل نقض عملي، النقض العملي لليقين بالشك، وإما نبذل العناية في تفسير النهي فنقول بأن النهي هنا ليس نهيا حقيقيا بل نهي إرشادي، إرشاد إلى من؟ إما إرشاد إلى ما ذكرناه سابقا من أن هذا اليقين لا زال موجود ولا يمكن نقضه، لأن اليقين لا زال موجودا تعبدا، وإما المتيقن بناء على حمل أدلة الاستصحاب بأن اليقين ليس يقينا موضوعيا بل هو طريقي. قلت تذكرون هذا البحث هم مضى سابقا وقلنا بأنه ظاهر أدلة الاستصحاب أدلة يعني روايات زرارة أن اليقين أخذ في موضوع الاستصحاب، لكن ظهر الرواية الأخيرة ما لرواية من كان رواية الرابعة أنه ذات الحالة السابقة يعبدنا الشارع ببقاء ذات الحالة السابقة ظاهرا لليقين السابق. هذا على كلام مضى أنه هل يستفاد من دليل الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين أو التعبد ببقاء ذات الحالة السابقة، فيقول بأن هذا سيكون نهيا إرشاديا، يعني إما يكون نهيا عن النقض العملي أو يكون نهيا إرشاديا بمعنى الإخبار عن أن الشارع قد عبدنا ببقاء اليقين السابق أو ببقاء الحالة السابقة ذات المتيقن السابق. هذا ما نستفيده من دليل الاستصحاب، ولا نستفيد جعل الحكم المماثل، لا نستفيد جعل الحكم المماثل، بل هذا ما نستفيده بأحد هذين الوجهين، وعليه فهذا ليس من الضروري أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي حتى يجعل مماثل لذلك الحكم، بل نستفيد التعبد بهذا النحو الذي ذكرناه، وهذا يتناسب حتى مع كون المستصحب شرطا دخيلا في متعلق الحكم. إذا كان شرطا دخيلا في متعلق الحكم أيضا يمكن التعبد بالنقض، يعني النهي عن النقض العملي أو النهي الإرشادي إلى بقاء اليقين السابق أو بقاء الحالة السابقة. هذا الذي نحن نفهمه من أدلة الاستصحاب يجري حتى فيما إذا كان المستصحب شرطا دخيلا في متعلق الحكم، وليس من الضروري أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. لاحظوا العبارة الثاني، الدليل الثاني على هذه الصياغة الثالثة أن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا، يعني جعل الحكم المماثل حكما ظاهريا، جعل حكم مماثل ظاهرا، مماثل لمن؟ مماثل للحكم المتيقن سابقا، فلا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ليمكن جعل الحكم المماثل على طبقه، على طبق ذلك الحكم. خب في فرض ما إذا كان موضوعا لحكم شرعي يقول بأن الشارع يجعل لنا حكما مماثلا للحكم الشرعي الذي يترتب على ذلك الموضوع، هكذا يقول. يقول بأن الشارع يجعل لنا حكما ظاهريا مماثلا إما لنفس الحكم الشرعي الذي علمنا به سابقا أو للحكم المترتب على الموضوع الذي علمنا به سابقا. فإذا المتعلق لا يترتب عليه الحكم، المتعلق لا يترتب عليه الحكم، المتعلق يحصل به الامتثال، المتعلق يحصل به الامتثال لا يترتب عليه الحكم، حتى يقول بأنه جعل الشارع حكما مماثلا للحكم الذي يترتب عليه. المتعلق لا يترتب عليه الحكم، لا ثبت الحكم إذن لا ثبت الامتثال، لازم يقال مثبت الحكم باستصحاب بقاء الشارع يثبت الامتثال ما يثبت الحكم. شرط الواجب، قيد الواجب، هذا يثبت الامتثال مو يثبت الحكم. إذن فلا يمكن أن نقول بأنه هذا جعل حكم مماثل، لازم يقال بأنه جعل امتثال مماثل مو جعل حكم مماثل. والجواب عن هذا الدليل عن ذلك أنه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه، يعني بعنوان كونه حكما مماثلا من دليل الاستصحاب، بل مفاده، مفاد دليل الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك. إما ينهانا عن نقض اليقين بالشك، بأي معنى ينهانا عن النقض اليقين بالشك؟ بأحد معنيين، إما بمعنى النهي عن النقض العملي بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء، عندما ينهانا عن النقض العملي يعني أنه نفس العمل المترتب على اليقين السابق رتبه الآن رغم كونك شاكا، وهذا معنى التنجيز والتعذير، بأي نحو حصل التنجيز والتعذير. وإما بمعنى النهي عن النقض الحقيقي، لكن هذا النهي يكون إرشادا إلى بقاء اليقين السابق أو بقاء المتيقن السابق، إما إرشادا إلى بقاء اليقين السابق أو إرشادا إلى بقاء المتيقن السابق، لكنه ادعاءان، لأن اليقين السابق خب لم يبقى، وإنما يدعي الشارع أنه بقي، ادعاءان واعتباران. وعلى كل حال فلا يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم، فليس من الضروري أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم، بل أن يكون أمرا، يكفي أن يكون أمرا قابلا للتنجيز والتعذير لكي يتعلق به التعبد على أحد هذه الأنحاء، هذه الأنحاء يعني تلك الأنحاء التي ذكرناها سابقا، يعني إما حكما أو موضوعا لحكم أو عدم حكم أو دخيلا في متعلق حكم، لأنه يؤدي إلى التعذير، يؤدي إلى التعذير. خب قلنا بأنه يعني يحتاج إلى توسعة، لكي توسعة يحتاجها أن يقصد بالموضوع حكمين، أن يقصد ولو موضوع عدم حكم أو نفس عدم حكم، يعني يقصد بالحكم سلبا وإيجابا، أن يقصد بالحكم الحكم سلبا وإيجابا، مو إلا ثبوت الحكم، عدم الحكم أيضا. مقدار ما يثبت الاستصحاب، هذا البحث هو الذي يعنون في ألسنة الأصحاب بعنوان مثبتات الاستصحاب أو الأصل المثبت، يكون عنوان الأصل المثبت. السيد الشيخ رضاه عليه يجعل العنوان مقدار ما يثبت بالاستصحاب، المفروض ما يثبت الاستصحاب، ما أدري شلون العبارة، المفروض مقدار ما يثبت بالاستصحاب، كما أظن جاء التعبير هالشكل في الحلقة السابقة، في الحلقات الماضية تعبير السيد الشيخ مقدار ما يثبت بالاستصحاب. هل يثبت بالاستصحاب مدلوله المطابقي فحسب، أو يثبت به مدلوله الالتزامي أيضا؟ ولا بد وأن نعرف أن الآثار واللوازم المترتبة على الاستصحاب على قسمين، الآثار واللوازم المترتبة على المستصحب، لأن المستصحب يثبت بالاستصحاب بدلالة المطابقية للاستصحاب، نفس المستصحب إنما يثبت بالدلالة المطابقية للاستصحاب، وأما آثاره ولوازمه فبحاجة إلى دلالة التزامية للاستصحاب. والآثار واللوازم المترتبة على المستصحب على قسمين، تارة تكون هذه اللوازم والآثار لوازما شرعية أو آثار شرعية مترتبة على المستصحاب، بحيث أن الشارع جعل هذه الآثار آثارا لهذا المستصحاب، إما مباشرة أو بواسطة أو بوسائط، لأنه تارة يكون المستصحاب موضوعا لحكم شرعي، كما إذا أجرينا استصحاب نجاسة هذا الطعام فيترتب عليه الحكم بشنو؟ بحرمة أكل هذا الطعام. فالمستصحاب هو النجاسة، والأثر الشرعي المترتب عليه هو حرمة الأكل. وأحيانا نجد بأنه المستصحاب هم هو حكم شرعي، وهم له حكم شرعي مترتب عليه، كما مثلا إذا قيل بأنه إذا حرم شرب شيء وجب إتلافه مثلا، فنستصحب حرمة ذلك الشيء فيترتب عليه أثر وجوب الإراقة، وجوب الإتلاف مثلا، هذا هم معقول. خب، في هاتين الحالتين الأثر مترتب على المستصحب مباشرة، ولكن أحيانا نجد أن الأثر مترتب على المستصحب بواسطة، لكن هذه الواسطة أيضا شرعية، أيضا شرعية، كما إذا أجرينا استصحاب طهارة الماء وغسلنا بهذا الماء طعاما نجسا ورتبنا على ذلك جواز أكل ذلك الطعام، فهذا يعني أن المستصحب الذي هو طهارة الماء، هذا الماء كان طاهرا سابقا ولا نعرف هل تنجس أو لا، أجرينا فيه الاستصحاب، بالاستصحاب المدلول المطابق إلى الاستصحاب هو بقاء طهارة من؟ طهارة هذا الماء، هذا المدلول المطابق، ترتب عليه طهارة الطعام الذي غسل بهذا الماء، الطعام كان نجسا غسلناه بهذا الماء، فطهارة هذا الطعام أثر شرعي مترتب على طهارة هذا الماء، يعني مترتب على مستصحبنا. ثم يوجد أثر شرعي آخر مترتب على هذا، على هذا الأثر، وهو جواز أكل هذا الطعام، جواز أكل هذا الطعام أثر شرعي مترتب على طهارة هذا الطعام، وطهارة هذا الطعام أثر شرعي مترتب على طهارة هذا الماء. إذن فجواز أكل هذا الطعام صار أثرا مع واسطة، أثرا لمستصحبنا لكن مع واسطة، وهذه الواسطة أيضا شرعية. إذن فالقسم الأول من الآثار واللوازم هي الآثار واللوازم المترتبة، الآثار واللوازم الشرعية المترتبة على المستصحاب، بحيث يكون أثرا شرعيا وإذا كان له واسطة، والواسطة أيضا أثر شرعي. وبهذا النحو ربما يتسلسل إلى 10 وسائط، لكن كلها المفروض أن تكون شرعية. هذا هو القسم الأول من الآثار واللوازم المترتبة على المستصحاب. والقسم الثاني من الآثار واللوازم المترتبة على المستصحاب هي الآثار واللوازم العقلية المترتبة على المستصحاب، إما أن يكون هذا الأثر هو أثرا عقليا لازما عقليا لا شرعيا، أو يكون أثرا شرعيا لكن بواسطة عقلية، بواسطة بل لازما عقليا، مثلا بالنسبة إلى ما مثل به الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في كتاب الرسائل، هذا المثال المعروف نبات اللحية، نبات اللحية من اللوازم العقلية لبقائه حياة الولد، عندما يجري استصحاب بقاء حياة ولده فهذا الولد الحالة اليقينية السابقة وحياته منذ الطفولية ما كان عنده لحية، حتى يكون لحيته حالة سابقة، للحيته ما توجد حالة سابقة، وإنما لحياته توجد حالة سابقة. إذن فالمستصحب ليس هو ثبوت اللحية، وإنما المستصحب هو ثبوت الحياة، يريد أن يجري بقاء حياته، هذا هو المستصحب. فيترتب عليه المدلول الالتزامي، وهو أنه إذا بعد 20 سنة إن كان حيان فقد نبتت لحيته. إذن فيجري الاستصحاب في بقاء حياته، ويرتب عليه ماذا؟ يرتب عليه نبات اللحية، هذا أثر عقلي. وإن كان لهذا الأثر العقلي أثر شرعي، فهذا الأثر الشرعي سوف يكون من الآثار العقلية للمستصحب، لأنه مر بواسطة عقلية. إن كان لهذا النبات اللحية أثر شرعي، وهو وجوب الصدقة مثلا، إن كان نذر لله أنه إذا نبتت لحية ولده يتصدق مثلا، فهذا أثر شرعي لنبات اللحية. لكن بما أن هذا الأثر الشرعي لا يترتب على بقاء حياته إلا بواسطة هذا الأثر العقلي، إذن هذا أيضا نعتبره أثرا عقليا، لأنه مر بواسطة عقلية. يمثل السيد الشيخ رضوان الله عليه بمثال آخر للازم العقلي. لا، من يقصد بالعقلية ذاك المعنى؟ من يقصد يعني أن يكون العلم ولو العلم بالاقتران، مو إلا تلازم عقلي بمعنى تلازم استحالة الانفكاك، يقصد بالمستوى الذي يحقق دلالة التزامية. الدلالة الالتزامية يكفي لحصول الدلالة الالتزامية العلم بالاقتران، يكفي هذا يعني بالمقدار الذي يحقق دلالة التزامية للكلام، ولا يكون أثرا شرعيا، ولا يكون أثرا شرعيا، هذا يكفي. نقصد باللازم العقلي بهالمقدار. بلي، السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا يمثل بمثال آخر للازم العقلي. هذا المثال الآخر، المثال الجديد للازم العقلي بحاجة إلى توضيح. المثال الذي يذكره السيد الشهيد في مسألة استصحاب بقاء الكر، بقاء الماء الكر، الماء الموجود في حوض مثلا كان سابقا بقدر الكر قطعا، ثم أريق شيء من هذا الماء، أو واحد أخذ من هذا الماء شيء، وبعد انفصال شيء من هذا الماء شككنا في أن ما تبقى من هذا الماء هل أنه لا زال بقدر كر أو لا. هنا تارة نكتفي بما ذكرناه سابقا من أن معظم هذا الماء ما دام موجودا فلم يتغير الموضوع عرفا، وإن كان الموضوع قد تغير بالدقة العقلية، لكن عرفا يقال بأن القضية المتيقنة هي القضية المشكوكة، أو أن الموضوع هو الموضوع السابق، لأن معظم الماء موجود، فالعرف لا يعتني ب تغير هذا الماء بزوال جزء يسير منه. خب، إن اكتفينا بهذا الحال للاستصحاب بها ونعمل، ما عندنا مشكلة. لكن إن لم نكتفي بهذا واستقر عندنا مشكلة أن هذا الموضوع، أن يقيننا السابق قد تعلق بالماء الذي كان مشتملا على ذلك الجزء، والشك في البقاء متعلق بمن؟ بالماء الذي زال عنه ذاك الجزء. إذن المتيقن غير المشكوك، إذن فكيف نجري الاستصحاب؟ عندئذ ربما يقال لحل هذا الإشكال بأننا نلحظ وجود كر من الماء سابقا في هذا الحوض، سابقا كان يوجد كر من الماء في هذا الحوض، وبعد ذلك نشك في أنه هل يوجد كر من الماء في هذا الحوض أو لا، نجري استصحاب بقاء وجود كر من الماء في هذا الحوض، وبالتالي نثبت بأن هذا الماء الموجود في الحوض كر. هنا يقول السيد بأنه هذا سيكون تمسك بلوازم الاستصحاب، لازم عقلي. ليش؟ لأنه عندنا فكرة وجود كر من الماء هذا مفاد كانت تامة. وعندنا فكرة أن هذا الماء هذا الماء كر، هذا مفاد كان ناقصا. كان الماء كرا، كان هذا الماء كرا، هذا مفاد كان ناقصا، يعني انتساب الكرية إلى هذا الماء، نسبة شيء إلى شيء. مفاد كان ناقصا هو ثبوت شيء لشيء، لا أصل وجود شيء، أصل وجود الشيء مفاد كان التام، وثبوت شيء لشيء مفاد كان ناقصا. فهنا تارة نلحظ أصل وجود كر من الماء في هذا الحوض هذا بلي مفاد كانت تامة، وتارة نلحظ اتصاف هذا الماء بالكرية هذا مفاد كان الناقصة. خب عندئذ أركان الاستصحاب تامة بلحاظ من؟ بلحاظ مفاد كانت تامة، لا بلحاظ مفاد كان الناقصة، لأنه اتصاف هذا الماء بصفة الكرية قد ابتلى بذاك الإشكال الذي نبنى عليه من أنه شنو، من أنه ما كنا على يقين باتصافه بالكرية هو الماء الذي كان مشتملا على ذلك الجزء، وأما ما نشك في بقائه على الكرية هو الماء الذي زال عنه ذلك الجزء، إذن لم ينطبق المتيقن مع المشكوك. فمفاد كان الناقص لا يجري فيه الاستصحاب مباشرة، لأنه مبتلى بذاك الإشكال أن المتيقن غير المشكوك، القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، فلا يمكن أن نجري الاستصحاب مباشرة في القضية في مفاد كانت ناقصة، وإنما ربما أحد يتمسك بمفاد كانت تامة يقول أصل وجود كر من الماء في هذا الحوض كان ثابتا سابقا يقينا، وبعد ذلك نشك في هذا الوجود هل استمر أو لا، هل استمر وجود كر من الماء في الحوض أو لا نشك. وهنا بعد ما بي إشكال اختلاف القضية المتيقنة عن المشكوكة، القضية المتيقنة والقضية المشكوكة متطابقتان، لأنه عبارة عن وجود كر من الماء في هذا الحوض، وهذا متيقن سابقا ومشكوك بقاء، ولكن إثبات بهذا الاستصحاب لو أردنا أن نثبت أن هذا الماء كر هذا يبتلي بالتلازم، لأن مفاد كان الناقص من لوازم مفاد كانت تامة، يعني إن كان في هذا الحوض كر من الماء إذن فليس هو إلا هذا الماء، إذن هذا الماء كر. لاحظوا مفاد كانت تامة، عفوا مفاد كان الناقص من لوازم مفاد كانت تامة. هنا لو صح أنه يوجد في الحال الحاضر كر من الماء في هذا الحوض إذن فهذا الماء كر، يعني أن اتصاف هذا الماء بالكرية من لوازم وجود كر من الماء في هذا الحوض، اتصاف هذا الماء بالكرية الذي هو مفاد كان الناقصة من لوازم بل وجود كر من الماء في هذا الحوض. إذن فباستصحاب مفاد كان التامة لا يمكن إثبات مفاد كان الناقصة، لأن هذا تمسك بلوازمه العقلية، إذن بهذا لا يمكن أن نصحح الاستصحاب لإثبات أن هذا الماء كر، فلا يمكن أن نجري آثار الكرية في هذا الماء أن نطهر به أو ما شابه يعني من آثار الكرية، أو مثلا نثبت به اعتصام هذا الماء، لأن هذا يتوقف على لوازم الاستصحاب، هذا من لوازم الاستصحاب. هذا المثال الجديد الذي يختاره السيد الشيخ رضوان الله عليه في هذه المسألة. خب هذان قسمان من الآثار واللوازم، والمعروف بين الأصحاب أن القسم الأول يثبت والقسم الثاني لا يثبت، وهذا بحاجة إلى شرح وتفصيل. نطبق هالمقدار على العبارة. مقدار ما يثبت بالاستصحاب: لا شك في أن المستصحب يثبت تعبدا وعمليا بالاستصحاب. نفس المستصحاب لا شك أنه يثبت تعبدا وعمليا بالاستصحاب. وأما آثاره، آثار المستصحاب ولوازمه، فهي على قسمين. القسم الأول الآثار الشرعية، كما إذا كان المستصحاب موضوعا لحكم شرعي، هذا المستصحاب كان موضوعا لحكم شرعي، أو حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر، حكمان شرعيان أخذ أحدهما في موضوع آخر، كما في ما إذا كان مثلا حرمة شرب الشيء موضوعا لوجوب إراقته مثلا، أو موضوعا لحرمة بيعه لبطلان بيعه مثلا، كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي أو حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر. وقد يكون المستصحب موضوعا لحكمه وحكمه بدوره موضوعا لحكم آخر، فالوسط يصير واسطة في البين، كطهارة الماء الذي يغسل به الطعام المتنجس، فإنها يعني أن طهارة الماء موضوع لطهارة الطعام، وهي يعني طهارة الطعام موضوع لحليته، يعني موضوع لجواز أكل هذا الطعام. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الآثار واللوازم العقلية التي يكون بل ارتباطها بالمستصحب تكوينيا وليس بالجعل والتشريع، وهو الذي يسمى اصطلاحا باللازم العقلي، بل ارتباطا تكوينيا وليس بالجعل والتشريع، كنبات اللحية اللازم تكوينا لبقاء زيد حيا وموته اللازم تكوينا من بقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه. لو أننا علمنا بأن زيد كان متكئا على هذا الجدار سابقا ثم غاب عن عيننا، يعني احنا غمضنا أعيننا أو ذهبنا إلى مكان آخر ولم يستمر نظرنا إليه، لم يستمر نظرنا إليه، وبعد ذلك علمنا بأن هذا الجدار قد سقط بنحو إن كان لا زال زيد تحت هذا الجدار لما سقط عنه، فهل يمكن أن نجري استصحاب بقاء زيد تحت الجدار لإثبات موته؟ هذا لازم تكويني، هذا لازم عقلي، بل وموته موت زيد اللازم تكوينا من بقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه، إلى حين انهدام هذا الجدار. مثال آخر، وكون ما في الحوض كرا اللازم تكوينا من استصحاب وجود كرا من الماء في الحوض. لاحظوا كون ما في الحوض كرا، هذا مدلول كان ناقصة، أن هذا الماء الموجود في الحوض كر، هذه مفاد كان الناقصة. هذا لازم تكوينان من لوازم من؟ من استصحاب وجود كر من الماء في هذا الحوض، هذا مفاد كانت تامة، وجود كر من الماء في الحوض مفاد كانت تامة، مفاد كان الناقصة من لوازم مفاد كان التامة، فإن مفاد كان الناقصة لازم عقلي لمفاد كان التامة، وهكذا. هذا هو القسم الثاني.